الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الخامس في أن الوجود حقيقة واحدة مشككة. قلنا بأن النزاع وقع ضمن مرحلتين. المرحلة الأولى من النزاع هي هل توجد كثرة متحققة في الخارج أم لا. المرحلة الثانية من النزاع هذه الكثرة الحقيقية المتحققة في الخارج بأي شيء تتمايز بعضها عن بعض. فهنا قولان. القول الأول أن التمايز يكون بتمام الذات. القول الثاني أن التمايز يكون على نحو التشكيك الخاص. من هنا قلنا بأن صدر المتألهين تتلخص نظريته في أمور ثلاثة. الأمر الأول قضية الإيمان بوجود كثرة متحققة في الخارج. القضية الثانية أن هذه الكثرة ترجع إلى حقيقة واحدة خلافا للنشائي. القضية الثالثة أن هذه الحقيقة الواحدة لها مراتب متعددة. كان الكلام في بيان أنحاء التمايز، وقلنا بأن التشكيك على قسمين: تشكيك عامي وهو ما به الاشتراك أي غير ما به الامتياز، وهو على ثلاثة أنحاء: إما أن يكون بتمام الذات أو بجزء الذات أو بأمر عام خارج عن الذات. القسم الثاني هو التشكيك الخاصي الذي وقفنا عنده، وقلنا بأن التشكيك الخاصي هو أن يكون ما به الاشتراك عين ما به الامتياز والاحتراق. وضربنا مثالا على ذلك بالزمان. المثال الثاني هو الحركة، فلا إشكال أن للحركة مراتبا متعددة. فعندنا حركة سريعة، وعندنا حركة متوسطة، وعندنا حركة بطيئة. فمن الواضح أن الجهة المشتركة بين مراتب الحركة هو أصل الحركة، فالجميع يشترك في الحركة، وامتياز الحركة السريعة عن الحركة البطيئة في السرعة والبطء. ومن الواضح أن السرعة والبطء حركة، إذ ليس السريع إلا حركة في سرعته، وليس البطيء إلا الحركة على نحو البطء. فتشترك مراتب الحركة في أصل الحركة، وتفترق كل مرتبة عن المرتبة الأخرى أيضا في الحركة، إذ ليس السرعة إلا حركة، وليس البطء إلا حركة. فالاشتراك في الحركة والامتياز في الحركة، فما به الاشتراك عين ما به الامتياز. المثال الثالث هو مثال العدد، إذ أن العدد له مراتب متعددة. فعندنا العدد العاشر، عدد عشرة، وعدد عشرين، وعدد ثلاثين، فالأعداد لها مراتب متعددة. جميع الأعداد تشترك في أصل العدد، كل منها عدد، ويفترق وتفترق العشرة عن العشرين أيضا في العدد. لماذا؟ لأنه ليس العشرة إلا تكرار الواحد عشر مرات، وليس العشرين إلا تكرار الواحد عشرين مرة، وليس الخمسة إلا تكرار الواحد خمس مرات، وتكرار الواحد هو العدد، تكرار الواحد هو العدد. إذن مراتب العدد تشترك في أصل العدد، ويمتاز العدد عشرة عن العدد خمسة في نفس العدد، لأن ليس الخمسة إلا تكرار الواحد خمس مرات، وليس العشرة إلا تكرار العشرة تكرار الواحد عشر مرات. فالتكرار الواحد هو العدد، لأن العدد هو العدد هو الحاصل من تكرر واحد. بناء على ذلك، جهة الاشتراك العدد تتفاوت مراتب العدد في نفس العدد، لأن ليس معنى العدد إلا الحاصل من تكرار واحد. المثال الرابع هو مثال النور، ومثال النور من باب تقريب تقريب المعقول بالمحسوس. النور له مراتب متعددة، فعندنا نور قوي كنور الشمس، وعندنا نور ضعيف كنور المصباح الكهربائي. نور الشمس يشترك مع نور المصباح الكهربائي في أصل النورية، النور الذي هو ظاهر بذاته مظهر لغيره، ويفترق النور الضعيف، يفترق النور الضعيف عن النور القوي في أصل النورية، لأن ليس القوة أو الضعف جزء مقوم لحقيقة النور. فإذا أردنا أن نعرف النور، لا نقول النور القوي هو نور زائد قوة. لا يؤخذ بتعريف النور القوة. لماذا؟ وإلا لم يسبق على الضعيف أنه نور. لو أخذت الشدة في حقيقة النور لما صدق النور على النور الضعيف، ولو أخذ الضعف في حقيقة النور لما صدق على الشديد أنه نور. إذن الشدة والضعف ليست من مقومات حقيقة النور، إذ ليس النور إلا ما هو ظاهر بذاته مظهرا لغيره. كما أن الشدة والضعف ليس أمران خارجين عن حقيقة النور. بأي دليل؟ لأن ما هو خارج عن النور ظلمة، والظلمة أمر عدم. فبناء على ذلك، النور الشديد إذا لاحظنا الشدة ليست الشدة أمرا مقوما لحقيقة النور، وإلا لما فرق على الضعيف أنه نور. ولهذا لما كانت النافقية مقومة للإنسان لم يصدق على غير النافق أنه إنسان. فنسبة الشدة إلى النور لا كنسبة النافقية إلى الإنسان، أو نسبة الإنسانية إلى ذلك. كما أن الشدة بالنسبة إلى النور ليست من قبيل الخارج، أن الشدة أمر خارج
على النور، لأن ما هو خارج، لأن ما هو غير النور الظلمة، والظلمة أمر عددي لا تحقق له. إذا بناء على ذلك نقول في المقام: مراتب النور تشترك في أصل النور كلها نور، ويفترق النور القوي عن النور الضعيف بالشدة والضعف، وشدة النور نور وضعف النور أيضا نور، فما به الاشتراك عين ما به الامتياز. هذا ما يعبر عنه بالتشكيك الخاصي. قال: اختلف القائلون بأصالة الوجود. القائلون بأصالة الوجود المشائي ومدرسة الحكمة المتعامة، فذهب بعضهم إلى أن الوجود حقيقة واحدة مشككة، وهو قول صدر المتألفين، وهو المنسوب إلى البهلويين، إلى من حكماء الفرس القدامى. فالوجود عندهم لكونه ظاهرا بذاته مظهرا لغيره من الماهيات كالنور الحسي الذي هو ظاهر بذاته مظهر لغيره من الأجسام الكثيفة، يعني التي لا ترى إلا بالعين المجردة، فالعين المجردة، فالعين المجردة أي العين الباصرة، فالعين الباصرة لا ترى الأجسام الكثيفة كالطاولة والكتاب والقلم إلا إذا كان هناك نور، فالنور يري عين الأشياء للأبصار. فكما أن النور الحسي نوع واحد، يعني حقيقة واحدة، حقيقته أنه ظاهر بذاته مظهر لغيره، وهذا المعنى لحقيقة النور متحقق في جميع مراتب الأشعة والأضلة، يعني مراتب النور: النور القوي، النور الضعيف، النور المتوسط، على كثرتها، كثرة الأشعة واختلافها. فالنور الشديد شديد في نوريته التي يشارك فيها، أي النور، النور الضعيف، والنور الضعيف ضعيف في نوريته التي يشارك فيها، أي في النور، النور الشديد. بناء على ذلك فليست شدة الشديد منه، أي من النور، جزءا مقوما للنورية. هنا المراد من المقوم، المقوم بمعنى الجزء، لأنه التفت، المقوم بالإصطلاح الفلسفي يطلق على أحد معنيين، تارة يقال مقوم ويراد به ما هو داخل في حقيقة المادية، مثلا يقال الناطق مقوم للإنسان، ما معنى أنه مقوم؟ أي داخل في حقيقة ماهية الإنسان. الإنسان مقوم لزيد، أي تمام حقيقة زيد. وتارة يقال مقوم والمراد به ليس بخارج، يقال الإمكان مقوم لماهية الإنسان. ما معنى مقوم لماهية الإنسان؟ يعني ليس الإمكان خارج عن حقيقة ماهية الإنسان، بل هو داخل له. إذن هنا عندما يقول فليست شدة الشديد من النور جزءا مقوما، يريد من المقوم، المقوم المعنوي كالناقطة بالنسبة إلى الإنسان. ما الدليل على أن الشدة ليست من مقومات حقيقة النور؟ نقول: أولا، لو كانت الشدة مقومة لحقيقة النور أي جزءا داخلا في ماهية النور لما صدق على النور الضعيف أنه نور. إذ الشيء لا يصدق على مقابله تماما كما قلنا في النافقية بالنسبة إلى الإنسان. بما أن الناطق يقوم الإنسان إذا غير الناطق لا يصدق عليه أنه إنسان. بما أن الشدة تقوم حقيقة النور إذا غير الشديد لا يصدق عليه نور وهو باطل. إذ أن الشديد يصدق عليه النور وكذلك ضعيف. قال فليست شدة الشديد من النور جزءا مقوما ماهويا في مقوما للنورية بين حتى يخرج الضعيف منه أي من النور ولا عرضا خارجا عن حقيقة النور. لماذا؟ لأنه غير النور ما هو خارج مع النور ليس إلا الظلم والظلمة أمرا عدم. يريد أن يقول العلامة المقدس سره أن الشدة والضعف ليس من مقومات حقيقة وأن الشدة والضعف ليس من الأمور الخارجة عن حقيقة النور لأن غير النور ليس إلا الظلمة والظلمة أمرا عدم لأن الظلمة عدم النور. قال ولا عرضا خارجا عن الحقيقة لأنه دائما المرتبة ليست جزءا منفصلا عن ذي المرتبة. عندما يقال من مراتب الوجود الإمكان عندنا مرتبة ممكن الوجود ومرتبة واجب ليس مرتبة الإمكان خارج عن الوجود لأن غير الإمكان ليس إلا الوجوب والوجوب غير الإمكان. فلهذا الإمكان عين وجود الممكن. فمثل ما وجود الممكن قل الإمكان عين وجود الممكن إذ ليس وجود الممكن إلا هو الممكن مع أن الإمكان ليس داخل في حقيقة الممكن. أقرب لكم الفكرة انظر إلى ذات الإنسان. ذات الإنسان هل أخذ فيه الإمكان؟ لم يأخذ فيه الإنسان الإمكان عقل بأي دليل؟ بدليل أننا عندما نعرف الإنسان لا نجد معه إلا الحيوان. نعم. فليس الإمكان مقوم لحقيقة الإنسان بل هو خارج لازم له. ولكن وجود الإنسان هل هو وجود غير وجود الإمكان؟ ليس وجود الممكن إلا عين الإمكان وليس وجود الواجب إلا عين وجوب. إذن الوجوب مرتبة ليست خارجة عن ذي المرتبة. الإمكان مرتبة ليست خارجة عن ذيها عن ذي المرتبة وهي وجود الممكن كذلك النور. الشدة شدة النور ليست أمرا وراء حقيقة بل هي مرتبة من مراتب النور. متى يقال هذه مرتبة إذا لم تكن خارجة؟ وإلا لو كانت المرتبة منفصلة ومستقلة عن ذيها لا يعبر عنها مرتبة الشيء من الشيء لكن ليس جزءا مقوما. فشدة النور ليست حقيقة مستقلة وراء نفس النور الشديد. النور الشديد يعني الشدة، النور الضعيف يعني ضعف. فليس شدة الشديد أمرا خارجا مستقلا منفصلا عن نفسه عن نفس النور الشريف. النور الشريف هو شكل في نورانيتي. وهذا معنى أن الشدة ليست من مقومات حقيقة النور، كما أن الشدة ليست عرضا خارجا عن حقيقة النور. بأي دليل؟ لأن ما هو غير النور ليس إلا الظلمة والأمر عن الدين. كذلك يقال ليس ما هو خارج عن الوجود ليس إلا العدم، والعدم هو الله. لهذا قال ولا عرضا خارجا عن الحقيقة وليس ضعف الضعيف قادحا في نورية النور، كما أن النور الشديد يصدق عليه النور كذلك النور الضعيف يصدق عليه أنه نور. فالشمس نور والمصباح الكهربائي نور، ولا أنه ولا أن النور الضعيف، لا يقال بأن النور الضعيف مركب من نور وظلمة. لماذا؟ لأن الظلمة أمر عدم والشيء لا يتركب من وجود وعدم. ولا أنه أي أن النور الضعيف مركب من النور والظلمة لكونها أي كون الظلمة أمرا عدميا. هذا الاحتمال لماذا جاء به العلامة؟ احتمال التركيب، لأنه قد يقال لو كان النور الضعيف مركبا من نور وظلمة والنور الشديد فقط هو نور في شدته، إذن لكان ما به الامتياز غير ما به الاشتراك، يشتركان في أصل النورية. ولكن ما هو الفرق؟ أن النور الضعيف ظلمة بينما النور القوي ليس فيه ظلمة. فلهذا بعضهم يقول لماذا جاء بهذا الاحتمال مركب من النور والظلمة، حتى يريد أن يصل إلى أن ما به الاشتراك عين ما به الامتياز. فلا يقال يفترق الضعيف عن الشديد في أن الضعيف مركب من الظلمة بينما الشديد ليس مركبا من الظلمة، فما به الاشتراك هو النورية وما به الامتياز هو الظلمة. يقول لا، وليس النور الضعيف مركبا من نور وظلمة لكونها أي الظلمة أمرا عدميا، بل شدة الشديد في أصل النورية وكذا ضعف الضعيف في أصل النورية تماما كما قلنا في الزمان. يشترك الأمس مع اليوم في الزمان، الأمس زمان واليوم زمان، ويفترق الأمس عن اليوم في نفس الزمان، ذاك متقدم تقدما زمانيا ما دام متأخر تأخرا زمانيا. والتقدم الزماني والتأخر الزماني ليس مأخوذا في حقيقة الزمان. لا يقال الزمان هو زمان زائد تأخر، وإلا لم يصدق على التقدم أنه زمان. وأيضا ليس التقدم والتأخر إلا زمان، ليس التأخر إلا هو الزمان، وليس التقدم إلا الزمان، فليس أمرا خارجا عن الزمان. كذلك في الحركة السرعة والبطء كلاهما حركة، ليست السرعة مقومة للحركة وإلا لما طلقت على البقية أنها حركة. وأيضا ليست السرعة أمرا خارجا عن حقيقة الحركة، إذ ليست السرعة إلا حركة وليست خارجة عن حقيقة الحركة. لا يقال هكذا، حتى أقارب الفكرة، لا يقال هكذا. إذا تحركت السيارة أولاً يقال تحركت بعد ذلك توصف بعنوان السرعة، لا ليس هكذا. لا يقال إذا انطلقت في الساعة الأولى اتصفت بالحركة، في الساعة الثانية تتصف بالسرعة، ليس الأمر كذلك. نفس الحركة هي السرعة. هي السرعة بأي معنى؟ بمعنى أن السرعة ليست أمراً خارجاً عن الحركة، ولكن في نفس الوقت ليست مقومة لحقيقة الحركة. هذا معنى ما به الاشتراك وعين ما به الامتياز. طبعاً تمثيل الوجود بالنور هذا تمثيل عرفي، مثال عرفي. لماذا؟ للفرق بين حقيقة الوجود وبين حقيقة النور. ولكن الفلاسفة جرت عادتهم أن يقربوا المعقول بأمر حسي، بأمر محسوس. لماذا؟ لأن حقيقة الوجود حقيقة بسيطة كما سوف يأتي إثباتها. الوجود ليس مركبا، إنما هو بسيط. أما النور فقد ثبت في محله أن حقيقة النور حقيقة مركبة، مركبة من ذرات، من جزيئات، من أمواج إلى آخره. إذا هناك مراتب متعددة للنور، هناك مراتب متعددة للحركة، هناك مراتب متعددة للعدد، هناك مراتب متعددة للوجود. مرتبة منه واجبة، مرتبة منه ممكنة، وليس الإمكان مأخوذ في حقيقة الوجود، وإلا لما صدق على الواجب أنه موجود. وليس الوجوب مأخوذا في حقيقة الوجود، وإلا لما صدق على الممكن أنه موجود. وليس الوجود والإمكان أمرين خارجين عن حقيقة، إذ ليس الإمكان إلا الوجود. هذه المراتب، هذه الكثرة التي نراها في الخارج على قسمين. القسم الأول من الكثرة يعبر عنها بالكثرة الفولية. القسم الثاني من الكثرة يعبر عنها بالكثرة العرضية. ما هو الفرق بين الكثرة الذاتية وبين الكثرة العرضية، أو الكثرة الطولية والعرضية؟ تلخص لدينا أن التشكيك على قسمين: تشكيك عامي، وهو أن تكون جهة الاشتراك شيء وجهة الافتراق شيء آخر، يشتركان في البياض، ولكن يختلف هذا بياض ثلج وذاك بياض ورق في البرودة وعدمه. تشكيك عامي. أما التشكيك الخاص، جهة الاشتراك عين جهة الامتياز والافتراق، وهذا هو المعبر عنه بالتشكيك الخاص. إذا لاحظنا الكثرة المتحققة في الخارج فهي على قسمين. القسم الأول من الكثرة كثرة نابعة من نفس حقيقة الوجود. يعني إذا لاحظنا الوجود من غير لحاظ آخر، فقط نلحظ الوجود، نجد أن الوجود له مراتب متعددة. مثلا نلاحظ عندنا وجود الواجب ووجود الممكن، فهذه كثرة. هذه الكثرة لم نلحق فيها إلا أصل الوجود، وجود واجب ووجود الممكن، الوجود الغني والوجود الفقير، فهذه الكثرة يعبر عنها بالكثرة الذاتية. لماذا عبر عنها بالكثرة الذاتية؟ لأن الكثرة هنا نابعة من ذات الوجود، وليست من أمر خارج وراء حقيقة الوجود. حقيقة وجود الواجب مغايرة عن حقيقة وجود الممكن. بينما إذا لاحظنا وجود إنسان ووجود بقر ووجود فرس عندنا إنسان بقر فرس جماد نبات. هذه الكثرة يعبر عنها بالكثرة العربية. لماذا؟ لأن هذه الكثرة ليست نابعة من ذات حقيقة الوجود، لأن كلها موجود، إنما نابعة من خلال إضافة الوجود إلى الماهية. لما أضفنا هذا الوجود إلى الإنسان كان إنسان، وأضفناه إلى البقر أصبح بقر. فهذه الكثرة إنما تحققت لا من خلال النظر إلى نفس حقيقة الوجود، كلها حقيقة واحدة وجود ممكن، ولكن الكثرة إنما حصلت من خلال إضافة الوجود إلى الماهية. فيقال وجود بقر أضيف إلى الوجود إلى الإنسان، وجود إنسان أضيف الوجود إلى الشجر، وجود شجر فيقال شجر بقر فرس. هذه الكثرة يعبر عنها بالكثرة العربية. إذا لاحظوا، تارة الكثرة تنشأ من خلال ملاحظة نفس الوجود من دون إضافته إلى شيء آخر، فيقال عندنا وجود مستغن عن العلة ووجود مفتقر إلى العلة. مرتبتان هنا لم نلحظ، لم نقم بعملية إضافة. إذا تأملنا الوجود، وجود واجب ووجود ممكن، يعني الوجود المستغني والوجود المفتقر، هنا لاحظنا نفس حقيقة الوجود. هذا ما يعبر عنه بالكثرة الذاتية. لماذا ذاتية؟ لأن الكثرة نشأت من ذات حقيقة الوجود. أما الكثرة الأخرى، الكثرة الماضية، وهي من خلال تحصل الكثرة من خلال إضافة الوجود إلى الماهية. فيقال عندنا إنسان بقر فرس شجر. هذه الكثرة هي التي يعبر عنها بالكثرة العرضية. الكثرة العرضية لا تكون علاقة المرتبة بالمرتبة الأخرى علاقة العلة بالمعلوم. لاحظ معي، إذا تأملنا الإنسان البقر الفرس الشجر، من الواضح ليست العلاقة بينهما علاقة العلة بالمعلوم. لا يقال الشجر معلول للبقر أو البقر علة للشجر، ليست العلاقة بين هذه الكثرات علاقة العلة بالمعلوم، إنما تقع في عرض واحد، لهذا يسمى كثرة عرضية. أما الكثرة الطولية، قد تكون المراتب فيما بينها مترتبة ترتب العلة بالمعنى، لهذا يقال مرتبة الواجب علة لمرتبة الوجود الممكن، ومرتبة وجود الممكن معلولة لمرتبة وجود الواجب. إذا تأملنا الوجود وجدنا أن الوجود له مراتب، مرتبة الواجب ومرتبة الممكن، وقلنا هاتان مرتبتان، وهذه كثرة يعبر عنها بالكثرة الطولية، لأن العلاقة فيما بينهم علاقة العلة والمعلوم، فيكون وجود الممكن في طول وجود الواجب، لأن المعلوم بطول وجود علته، ويعبر عنها بالكثرة الذاتية لأنها نابعة من ذات حقيقة من دون لحاظ ماهية من الماهية، ويعبر عنها بالكثرة النورانية لأن النور يشبه الوجود. أيضا إذا تأملنا عالم الإمكان، عالم الإمكان فيه كثرة ذاتية طولية وفيه كثرة عرضية. الكثرة العرضية قلنا إنسان بقر شجر كتاب. أما الكثرة الطولية في عالم الإمكان، أن عالم الإمكان له ثلاث مراتب. أول مرتبة مرتبة العقل، المرتبة الثانية مرتبة مثال. المرتبة الثالثة مرتبة المادة. مرتبة العامل مرتبة التجرد عن المادة وآثار المادة، كوجود الملائكة وجودات مجردة. أما مرتبة المثال مرتبة التجرد الناقص، في ذاتها مجردة لكن في مقام فعلها تفتقر إلى المادة. قلنا كالنفس، النفس الإنسانية مجردة في مقام ذاتها، لكن النفس إذا أرادت أن تنظر احتاجت إلى البصر، والبصر مادية. إذا أرادت أن تسمع احتاجت إلى السامع. إذا أرادت أن تتذوق احتاجت إلى اللسان. إذا النفس في ذاتها مجردة لكن في مقام فعلها تحتاج إلى مادة، إلى الحواس. لهذا يقال النفس وجود مثالي وليس وجودا عقليا، لأن الوجود العقلي هو المجرد تجردا تاما في مقام ذاته وفي مقام فعله. وأدنى وأحس المراتب مرتبة المادة، محض المادة. هذا العالم الذي نعيشه، هذا الكتاب محض مادة لا تجرد لي، بدن الإنسان محض مادة لا تجرد لي. إذن أولا عندنا وجود العالم، عالم العقل، ثم يليه عالم المثال، ثم يليه عالم المادة. العلاقة بين هذه العوالم قالوا علاقة العلة بالمعلول، بمعنى عالم العقل علة لعالم المثال، وعالم المثال علة لعالم المادة، وعالم المادة معلول لعالم المثال، وعالم المثال معلول لعالم العقل. فقالوا هذه مراتب متكثرة، العلاقة فيما بينها علاقة العلة بالمعلول، وفوق هذه العوالم هو مرتبة واجب الوجود. فعالم العقل محيط بعالم المثال، وعالم المثال محيط بعالم المادة، والله من ورائهم محيط. الله علة لجميع هذه العوالم. إذا نحن في عالم الإمكان لا يوجد عندنا مرتبة واحدة من الوجود، عندنا ثلاث مراتب. هذه المراتب المتكثرة العلاقة فيما بينها علاقة العلة بالمعلول، ولهذا يعبر عنها بالكثرة الطولية، ليست في عالم واحد، بل عالم المادة في طول وجود عالم المثال، وعالم المثال في طول وجود عالم العقل. فالعلاقة بينها علاقة طولية، هذه كثرة طولية. أما إذا جئنا إلى الإنسان والبقر والشجر والفرس، إذا جئنا إلى عالم المادة العلاقة فيما بينها علاقة عربية. إذا الكثرة على قسمين، كثرة طولية وكثرة عربية. الكثرة الطولية تنبع من ذات حقيقة الوجود، أما الكثرة العربية من خلال إضافة الوجود إلى ما هي وجود إنسان. أضفت الوجود إلى الإنسان، أضفت الوجود إلى البقر، أضفت الوجود إلى السماء، فيقال وجود سماء أرض بقر فرس. أما تلك الكثرة الوجودية نابعة من ذات الوجود، ذات وجود الواجب مغاير لذات وجود ممكن. ما هو نوع المغاير؟ على نحو التشكيك الخاص، أي ما به الاشتراك أي ما به الامتياز. فلهذا قال فمن نوري عرب عريض. ما معنى عرب عريض؟ الكثرة كثيرة. هذه الكثرة على اعتبارين، الاعتبار الأول عرض عريض باعتبار مراتبه المختلفة بالشدة والضعف، ولكل مرتبة عرض عريض باعتبار القوابل المختلفة من الأجسام الكثيفة. هذا ما أشرنا إليه. قلنا نحن الوجود له مرتبتان، مرتبة الوجود الواجب ومرتبة وجود الممكن. إذا جئنا إلى وجود الممكن، أيضا وجود الممكن له كثرة، كثرة من خلال ما يضاف إليه، وجود إنسان وبقر وخرس. ما معنى قول ولكل مرتبة؟ طبعا إذا جئنا إلى مرتبة الواجب تعالى لا توجد فيها كثرة لأنها واحدة، أما مرتبة الممكن هي كثيرة. النور مرتبة شديدة ومرتبة ضعيفة. إذا جئنا إلى المرتبة الشديدة أيضا هي متفاوتة من حيث الشدة والضعف. قلنا المثال الدقيق هو الوجود، تأملوا فيه. الوجود منه واجب ومنه ممكن. إذا جئنا إلى الممكن أيضا فيه كثرة طولية وفيه كثرة عرضية. كثرة طولية عرض العقل في المثال بل مادة، كثرة عرضية وجود إنسان وبقر وفرس وشجرة. تفهمتم جيدا؟ إذا مرتبة، هذه المرتبة أيضا فيها كثرة. ما معنى قوله باعتبار القوابل المختلفة من الأجسام الكثيرة؟ لاحظوا معنا، يمكن أن نلحظ النور بلحاظه. تارة ألحظ النور فأجد نور، فأجد أن هناك نورا شديدا وأجد أن هناك نورا ضعيفا. هذه الكثرات، هذه المراتب المتعددة خرجت من أي؟ من نفس ملاحظة هذا ما يعبر عنه بالكثرة الذاتية. وتارة أسلط النور على مجموعة من الزجاجات. أفرض عندي زجاجة، زجاجة لونها أسود وزجاجة لونها أحمر وزجاجة لونها أصفر وزجاجة لونها أبيض. سلط النور على الزجاجات بدرجة واحدة، بدرجة 10 ضوئيات مثلا، بدرجة واحدة. لاحظ معي، سوف يكون عندنا نور أحمر ونور أصفر ونور أخضر ونور أبيض ونور أسود، لكن هذه النور، هذه الأنوار بدرجة واحدة أو مختلفة؟ مختلفة. هل النور الذي يعكسه الزجاج الأسود درجته نفس درجة النور الذي يعكسه الزجاج الأبيض؟ يختلف. لا شك أن النور الذي يعكسه الزجاج الأبيض أشد من النور الذي يعكسه الزجاج الأسود، والنور الذي يعكسه الزجاج الأصفر أشد من النور الذي يعكسه الزجاج الأسود، والأسود أضعف. إذا لاحظ درجة النور اختلفت. السؤال، نشأ الاختلاف ما هو؟ هل نفس النور؟ ليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأن الموضوع أن درجة النور مسلطة بدرجة متساوية بدرجة واحدة. إذا اختلاف درجة النور في مثل هذا المثال ليس منشأه هو نفس نور، لأن النور سلط بدرجة واحدة متساوية. إذا السؤال اختلاف درجات النور يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى نفس الزجاج، يرجع إلى القوابل، لأن قابلية الزجاج الأسود لانعكاس النور أضعف من قابلية الزجاج الأبيض. فاختلاف مراتب النور مرجعه إلى أي شيء؟ إلى القابل، إلى نفس الزجاج العاكس، وليس إلى نفس حقيقة النور، لأن النور سلط بدرجة واحدة. هذا ما يعبر عنه. حدثت كثرة تعددت درجة النور، لكن منشأ التعدد هو هو القابل أن تجادل العاجز وليس نفس حقيقة النور. إذن لاحظ تارة النور نلحظ نفس النور فنقول عندنا نور شديد ونور قوي. منشأ هذا التفاوت إلى نفس حقيقة النور، نور الشمس أقوى من نور المصباح الكهربائي. لكن لو سلطنا المصباح الكهربائي على الزجاج نقول اختلاف درجة النور في مثل المقام ليس ناشئ من اختلاف المصباح الكهربائي، هو واحد، إنما ناشئ من الزجاج العاكس. هذا معنى أن الكثرة حصلت بلحاظ قواعد، وهذه كثرة عرضية وليست كثرة ذاتية. ولكل مرتبة عرض عريض باعتبار القوابل المختلفة من الأجسام الكثيفة كما مثلنا بالزجاج العاكس. كذلك الوجود كالنور، حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة، مرتبة الواجب، مرتبة الممكن، والممكن أيضا على مراتب، مرتبة العقل، مرتبة المثال، مرتبة المادة، متمايزة بالشدة والضعف. وجود الواجب شديد، وجود العلة شديد، وجود الممكن ضعيف، التقدم والتأخر، وجود الواجب متقدم على وجود ممكن وغير ذلك، يعني علة ومعلول. فيرجع ما به الامتياز فيها في مراتب الوجود إلى ما به الاشتراك، تشترك بالوجود وتختلف بالوجود بالشدة والضعف، وليس الشدة والضعف إلا الوجود. وما به الاختلاف في حقيقة الوجود يرجع إلى ما به الاتحاد، فليست خصوصية شيء من المراتب، يعني ليست خصوصية الشدة مأخوذة في حقيقة الوجود، وإلا لما طلق على الضعيف أنه وجود. وليست خصوصية التقدم مأخوذة في حقيقة الوجود، وإلا لما طلق على المتأخر أنه موجود. فليست خصوصية شيء من المراتب، الخصوصيات يراد بها التقدم والتأخر، الشدة والضعف، العلة والمعلول، من المراتب يعني مرتبة الواجب ومرتبة الممكن، جزءا مقوما للوجود. هنا المراد من المقوم بمعنى الماهوي. لماذا؟ لبساطته، لأن حقيقة الوجود حقيقة بسيطة، ومعنى أنه بسيط يعني ليس له جزء، ليس مركبا من جزء، حتى يقال الشدة جزء من حقيقة الوجود. الوجود حقيقة بسيطة لا جزء لها. ما الدليل على ذلك؟ قال كما سيأتي إن شاء الله في الفصل السابق في أحكام الوجود. ولا أمرا، يعني وليس للخصوصية، أمرا خارجا عن الوجود. لماذا؟ لأن غير الوجود إما العدم أو الماهي، والعدم والبطلان والماهي أمر اعتباري، لأن أصالة الوجود تبطل ما هو غيره، أي غير الوجود الخارج عنه عن الوجود، لأن غير الوجود إما العدم أو الماهية، والعدم والبطلان والماهية أمر اعتباري لا تحقق له في الخارج. بل الخصوصية في كل مرتبة مقومة لنفس المرتبة. سيدنا العلامة كيف تقول هناك ليس مقومة والآن تقول مقومة؟ ليست مقومة بمعنى ليست جزءا ماهويا أو داخلا في حقيقة الوجود. أما هنا مراد من مقومة يعني ليست بخارجة، مقوم هنا بمعنى ليس بخارج، ولهذا كثر قال بمعنى ما ليس بخارج منه. فمرتبة الإمكان ليست خارجة عن وجود الممكن، وجود الممكن عين الإمكان، ووجود الواجب عين وجود. فليس الإمكان أمرا خارجا عن وجود الممكن، وليس الوجوب أمرا خارجا عن وجود الواجب، لكن ليس معنى ذلك أنه مقوم لحقيقة الوجود. وإلا لو كان الإمكان أخذ في حقيقة الوجود لما صدق على الواجب أنه موجود. ولها أي ولحقيقة الوجود كثرة طولية باعتبار المراتب المختلفة الآخذة من أضعف المراتب. أضعف المراتب هي التي لا فعلية لها إلا عدم فعلية. يأتي الكلام بيناه نحن في أثناء الكلام في تطبيق هذه.